الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فضائل التوحيد ما كان من خوف الأنبياء والصالحين من الوقوع في الشرك، وهذا دليل على أهمية التوحيد ووجوب خوف غيرهم، إذ كانوا هم يخافون من الشرك ويأملون تحقيق التوحيد. فخوف الأنبياء والصالحين من الوقوع في الشرك دليل على أهمية التوحيد ووجوب خوف غيرهم من الشرك. قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعوة الخليل إبراهيم وإمام الموحدين، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم، يقصد بالبلاء الوقوع في الشرك، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، من يأمن من البلاء بعد إبراهيم؟ قال ابن كثير رحمه الله بعد ذكر الآية: ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. قال الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله: فلله در هذا الإمام ما أعظم تحقيقه وأوسع اطلاعه. ولو قلت لرجل اليوم من عامة المسلمين ولأكثر خاصتهم من الذين يزعمون أنهم علماء، إذا قلت له: اسأل الله أن يحفظك ووالديك وذريتك من عبادة الأصنام، لغضب غضبا شديدا وظن أنك تسبه. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته، يعني أن يجنبه الله وإياهم عبادة الأصنام. فيقول العلامة الهلالي رحمه الله: لله در هذا الإمام ما أعظم تحقيقه وأوسع اطلاعه. لو قلت لرجل اليوم من عامة المسلمين وأكثر خاصتهم من الذين يزعمون أنهم علماء: اسأل الله يحفظك ووالديك وذريتك من عبادة الأصنام، لغضب غضبا شديدا وظن أنك تسبه. فإذا حلم ولم يشتمك ولم يضربك فإنه يقول: هل أنت شاك في إسلامي وإسلام والدي وذريتي؟ ونحن نقرأ القرآن ونصلي ونحج ونؤدي الزكاة ونصوم رمضان ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاتق الله ولا تكفر المسلمين لقال لك ذلك. لو قلت لا اسأل الله أن يحفظك ووالديك وذريتك من عبادة الأصنام، إن لم يضربك ولم يشتمك وحلم عليك، فإنه يقول لك: هل أنت شاك في إسلامي وإسلام والدي وذريتي؟ نحن نقرأ القرآن ونصلي ونحج ونؤدي الزكاة ونصوم رمضان ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فاتق الله ولا تكفر المسلمين واترك عقيدة الوهابية. فيقال له: هل كان إبراهيم وهابيًا حين دعا بهذا الدعاء وجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ هل كان إبراهيم ويعقوب وهابيين إذ حكى الله عنهما وصيتهما في الكتاب؟ فيا أيها الموحد المتبع المهتدي اصبر، إن وعد الله حق. قال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في خوفهما عدم قبول عملهما: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد قرأ وهيب بن الورد هذه الآية فبكى وقال: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن بأمر من الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل الله منك؟ وعن معقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلهاً آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا الشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ أي قليل الشرك وكثيره. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قل: اللهم أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك. أخرجه الترمذي وابن حبان، وهو حديث صحيح. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن. من يجزم أنه إذا قام يصلي لا يزين صلاته لنظر رجل إليه؟ من يستطيع الجزم بأن صلاته مستوية في حال الغيبة والحضور، في حال نظر الناس إليه وعدم نظر الناس إليه؟ من يجزم باستواء صلاته إذا كان في الجلوة كما هي في الخلوة؟ من يستطيع الجزم؟ من يستطيع الجزم؟ إذن يدخل في الحديث الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. ويدخل الشيطان من أجل أن يورط الإنسان، لأنه يأتي إليك فيقول: وأنت تصلي بمحضر الناس، فتزيد في صلاتك وتزين عما تصلي بينك وبين ربك في خلوتك. فيأتي إليك إذا ما توقفت فقل: أنت رجل متبوع والناس ينظرون إليك، فلا بد أن تزيد في اطمئنانك، ولا بد أن تزين في صلاتك، هذه دعوة إلى الله وتعليم، وهذا من مداخل الشيطان الخفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. خاف النبي صلى الله عليه وسلم من نسبة الشرك إلى نفسه، ولو على سبيل الحكاية، من نسبة الشرك إلى نفسه ولو على سبيل الحكاية. ففي الحديث المشهور أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها ولو على سبيل الحكاية، فالأصل أن عبد المطلب قال: أنا، ثم ذكر ما بعده. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما حكاها قال: قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو، هو لم يقل أنا، هو على ملة عبد المطلب، مع أن عبد المطلب لم يقل هو وإنما قال أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسب الشرك إلى نفسه ولو على سبيل الحكاية كما في هذا الحديث، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب كما في الصحيحين. وثبت مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول: وأبي، يحلف بأبيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فإذا حلف أحدكم فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر: فما حلفت بها بعد ذاكراً ولا آثراً، أي راوياً عن غيري، فلا يحكيها حتى عن غيري. يقول: فما حلفت بها بعد ذاكراً، أي عن نفسي، ولا آثراً، أي حكايةً عن غيري. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. من ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعليقاً عن عمر رضي الله عنه أنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر، فنصب على سبيل التحذير، يقول: القبر القبر. قال الحافظ: بالنصب فيهما على التحذير. قال العلامة مبارك الميلي الجزائري رحمه الله: وإن لم يكن بعقلك بأس فستسلم معي شدة عناية النبيين ببيان الشرك وعدم الاكتفاء بشرح التوحيد، وستعجب معي من قلة اهتمام أكثر علمائنا بذلك. هذا نص متين قاله رحمه الله تعالى في كتابه الشرك ومظاهره. يقول: إن لم يكن بعقلك بأس فستسلم معي شدة عناية النبيين ببيان الشرك وعدم الاكتفاء بشرح التوحيد، نفي وإثبات، هم يشرحون التوحيد ويحذرون من الشرك، إثبات التوحيد ونفي الشرك، هذا لا بد منه في تعليم التوحيد. فيقول: ستسلم معي إن لم يكن بعقلك بأس شدة عناية النبيين ببيان الشرك وعدم الاكتفاء بشرح التوحيد، وستعجب معي من قلة اهتمام أكثر علمائنا بذلك، كأن لا حاجة بالمسلمين إليه، تجد في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة أو لا توجد عادة، ولا تجدهم يعنون تلك العناية بالأصول فيحددون الشرك ويفصلون أنواعه ويعددون مظاهره حتى يرسخ في نفوس العامة الحذر منه والابتعاد من وسائله، ولا يفقد المتأخر نص من قبله في جزئية من ذلك. هذا من قوانين الدعوة إلى الله رب العالمين، هذا سبيل مستقيم، صراط مستقيم ينبغي أن يسلك، ونهج قويم ينبغي أن ينهج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يقول: ستعجب معي من قلة اهتمام أكثر علمائنا بذلك، ببيان التوحيد والتحذير من الشرك. من يفعل ذلك؟ وفي أي شيء يتكلمون؟ وإلى أي شيء يدعون المسلمين؟ ستعجب معي من قلة اهتمام أكثر علمائنا بذلك، كأن لا حاجة بالمسلمين إليه، تجد في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة أو لا توجد عادة، لا توجد عادة افتراضية، فتجد في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة أو لا توجد عادة، ولا تجدهم يعنون تلك العناية بالأصول فيحددون الشرك ويفصلون أنواعه ويعددون مظاهره حتى يرسخ في نفوس العامة الحذر منه والابتعاد من وسائله، ولا يفقد المتأخر نص من قبله في جزئية من ذلك. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي في مكة ما بقي 13 عاما يدعو إلى التوحيد. والفرائض لم تفرض على النحو المعلوم، الصلاة فرضت 5 صلوات في ليلة المعراج في السنة 10 على الأرجح من البعثة، بعد 10 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى: لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله وحده لا شريك له، وذروا ما كان يعبد آباؤكم، كما قال أبو سفيان لهرقل. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ذلك ويحذر من الشرك 13 عاما، وفي المدينة يدعو أيضا إلى التوحيد ويحذر من الشرك مع نزول الأحكام 10 سنوات، فحياته كلها في الدعوة إلى التوحيد وتحقيق التوحيد والتحذير من الشرك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.